الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جيد، نقتل حدا؟ مش غلط، تكفين وكفى. لا إشكال. طب بالنسبة للعبارة اللي مبارح مرقت معنا، وين كانت هي؟
بأول نقطة.
قبل التطهير رجع قال فإذا عبارته قبل التطهير، قلنا شو يستفاد منا؟ أنه يشترط هيك الوهلة الأولى، يستفاد منا أنه يشترط أن يتم غسله بالأغسال الثلاثة ولتمام بدنه. كفتوا إذا هيك عممناه بصير في تنافي. تطهير يعني بالأغسال الثلاثة. رجع قال بعدين اختار المصنف عدمه، انه لا يشترط، لا يجب اذا مس رأسه فقط الذي هو مغسول بالاغسال الثلاثة دون سائر جسده، لا يجب غسل مس الميت. فيظهر في تنافي بين العبارتين. حل التنافي هو هذا، انه نقيد قبل التطهير بمعنى تمت الأغسال الثلاثة ولو لعضو واحد، فينتفي التعارض بين العبارتين. واتفاقا شفت بعض الشراح مخصص بهذه الطريقة، بس الواحد لما يكون ملتفت لهذا التنافي ما بيلتفت لخصوصية هذا القيد. فجيد الالتفات للتنافي والتعارض بين العبارتين، جيد جدا يعني. الإشكال، أصل الإشكال ما فهمته تاع امبارح. الإشكال هيك عم بيقول إنه نحن بالعبارة الأولى في عنا عبارتين للشهيدين. الآن في الجملة العبارة الأولى بيقول غسل المس بعد البرد وقبل التطهير، هذه أول عبارة أريناها، غسل المس قبل البرد بعد البرد وقبل التطهير. شو قلنا؟ فسر الشهيد قبل التطهير يعني بتمام الغسل. تمام الغسل يعني يفهم منا للوهلة الأولى أنه ينغسل كله، شاك بالأغسال الثلاثة وكل جسده، شاك يفهم منا. إذا فهمنا هيك خلص رح ينتفي التعارض عندك. إذا فهمناها بتمام بدنه هنا بيجي التعارض، لأنه بعد شوي رح يقول إنه لو تم بعض الأعضاء بالأغسال الثلاثة ومست، فقال هو اختار أنه لا يجب الغسل. فكيف يعني هون عم بتقول يجب الغسل حتى يتم تمام البدن، وهنا عم بتقول لا يجب الغسل؟ فصار في تعارض بين عبارتين. فحلينا التعارض بهذه الطريقة، قلنا إنه بتمام الأغسال ولو لبعض بدنه، لبعض الأعضاء الممسوسة هذه، لو مست الأعضاء التامة الأغسال وحدها لا يجب الغسل. عبارتين صاروا منسجمتين. نعم شيخ أحمد.
بتمام الغسل هو تفسير
الشاهد
الثاني، يعني الشاهد الأول مش
ذكر
هذا. الشهيد الأول ما ذكر هذا الشيء أصلا. هذا عبارة الشهيد الثاني.
لا من
إحنا بيقول بعدين خلاف المصنف.
يعني حكينا،
أنا عندي رأي والمصنف عنده رأي.
بس حكينا مبارح إنه ليش استعمل حتى الشهيد الأول، ليش استعمل كلمة التطهير؟ ليش ما قال وقبل الغسل؟ في خصوصية لاستبدال كلمة الغسل بالتطهير، لأن التطهير لا يحصل إلا بالأغسال الثلاثة، تطهير الميت لا يحصل إلا بالأغسال الثلاثة. فلو قال الغسل شو لا صدق الغسل الأول مثلا بالصدر لصدق بالغسل الثاني بالكافور، وهو لا يريد هذا، يريد الأغسال الثلاثة. فيبقى الحال، قبل ما تجي شيخ حسان، حلينا التعارض بين العبارتين إذا مستحضر الإشكال، بأنه نخصص الكلام فوق التطهير بالأغسال الثلاثة لعضو واحد. تحت عم يحكي عن عضو واحد أيضا، ما عادش في التنافي بينهما.
ما
ما بأسر
مع باليد يندرس تحت قبلية التطهير كلا.
هون الشهيد الأول بصير كلام الشهيد الأول، يعني تطهير هي عبارة الشهيد الأول. هلأ ممكن يعني إذا هو بالمسالك عنده رأي تاني ممكن، لكن هو هون كأنه ملتزم بتفسير، يعني بقوله بتمام الغسل يحتمل أمرين، يحتمل أنه بتمام الغسل لكل الجسد وتمام الغسل لبعض الجسد، فتجتمع مع عبارة مع رأي الشهيد الأول. لا في داعي خالص لعضو. طيب وصلنا إلى المستحبات، مستحبات الاحتضار، كلمات الفراج وقراءة القرآن. يستحب قراءة القرآن عند المحتضر قبل خروج روحه وبعده، يعني بعد موته، بعد خروج روحه أعاننا الله عليها، للبركة والاستدفاع. الاستدفاع بمعنى دفع الشياطين ودفع النفوس المؤذية، خصوصا ياسين والصفات قبله، قبل ياسين أو قبل الموت. أحسنت، لتعجيل راحتي. صح، لتعجيل راحتي.
نعم. كيف
بتصير
في الواقع؟ يعني تبينوا
الشهادتين، بتقول له لا يعني بتقول له إياهن بشكل بطيء، يعني حتى يقدر يستوعبهم ويرد وراك. كيف عم بتفهم واحد مثلا أشهد أن لا إله إلا الله؟ عادة بيقولوا قل مثلا، حتى لما يحطوا بالقبر قل يا فلان يا ابن فلان إذا جاءك الملكان، هذه بالهدي يعني بهذا الشكل. وهذا المحتضر كذلك بتقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل الله لا الله ربي مثلا، محمد النبي، هذه شهادة الموت شهادتين. فإذا قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعد الخروج للبركة والاستدفاع، خصوصا ياسين والصفات قبله لتعجيل راحته، يعني قبل الموت لتعجيل راحته. لأنه في رواية عنا أنه ما قرأت سورة الصفات عند مكروب إلا فرج الله عنه، مش بس للمحتضر، حتى الواحد إذا بحس به أي مشكلة ممكن تستعين بهذه السورة المباركة. في خصائص لبعض السور. والمصباح إن مات ليلا في المشهور ولا شاهد له بخصوصه، وروي ضعيفا دوام الإسراج. هذه المسألة، مسألة الإصباح إن مات ليلا، مثل ما عم بيقول هي فقط شهرة بين العلماء، لم نجد رواية أو لم يجدوا عليها رواية خاصة تدل على استحباب الإسراج عنده. شو اللي لقوه؟ لقوا رواية تفيد أنه لما قبض هكا عن محمد بن يعقوب الكليني، رح أقرأ السند عمدا لأنه رح يحكي هو روية ضعيفا. وجيد نشير لبعض النكات الرجالية فيه. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عادة لما يقول كليني عن عدة من أصحابنا بنروح بنشوف هو في نهاية الكتاب العدة من أصحابنا عن فلان، أقصد بهم فلان وفلان وفلان عطول، يعني عدة من أصحابنا عن هذا هن كذا كذا كذا. فهون بس نشوف هيك رواية لازم نروح نشوف من هو المراد بالعدة من أصحابنا. ورجع عن سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى كمان عن عدة من أصحابنا. هلا هون عن عدة من أصحابنا، عن عدة من أصحاب عثمان بن عيسى، ما عادش بنروح بنشوف عدة أصحاب الكليني، هذه بتصير شو مرسلة، بس هو ما بنعرفه نحن منهن عادة. فبس نلاقي عن عدة من أصحابنا لغير هول أصحاب الكتب الأربعة، الشيخ الطوسي أو الكليني أو الصدوق، بصير فيها الرواية إرسال، يعني سند مقطوع. هلا في مشكلة بنفس سهل كمان، سهل بن زياد في خلاف كبير عليه، رح يجي عنا نحن بعد صفحتين ثلاثة تصريح باسمه في نهاية بحث الكفن، ورويه سهل بن زياد هو بنفس السيد ترحيني هناك بيعقد حاشية خلاصة الكلام في سهل بن زياد. هلا بنرجع بنحكي فيه بعد شوي، بس خليني اقرا لكم الرواية من حيث الدلالة. لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه، يعني بعد ما اندفن الإمام عليه السلام انتهت القضية، بقي يأمر في كل ليلة بالإسراج بعد موته، يعني حافظ على بيته مسرجا مضيئا في كل ليلة بعد الموت. أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله. بقي يؤمر حتى توفى نفس الإمام الصادق، كان يأمر بإسراج بيته الإمام الباقر. ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى أخرج به إلى العراق. الإمام الكاظم، يعني أبو الحسن يعني الإمام الكاظم، ضل يسرج حتى هجر إلى العراق، ثم لا أدري ما كان. فهذه الرواية من حيث الدلالة لا تدل على المطلوب.
أي بالرواية ثم لا أدري ما كان،
هو نفس يعني بعد ما راح على العراق ما عاش عارف شو صار هو الراوي.
مش نقل عن المعصوم،
لا لا الراوي انه عم بيقول حتى نقل الى العراق، بعد العراق شو صار ما بعرف. فالرواية بعيدة عن المطلوب من حيث الدلالة، لذلك خصها بالمشهور انه هذا اشتهر انه اذا مات ليلا تسرج عنده. ومن حيث السند ضعيف بامرين، ضعيف بالارسال وضعيف ب سهل بن زياد. هو نفس الشهيد الثاني، يعني يظهر منه تضعيف سهل بن زياد. سهل بن زياد في خلاف عليه، المشهور عادة في كلمة عطول هو الأمر في سهل سهل. سبب هذه العبارة أن الذين ضعفوا سهلا ضعفوه لغلوه، وضعفه ابن الغضائري. تضعيفات ابن الغضائري لا يعتمد عليها كثيرا، وفي المقابل الشيخ الطوسي وآخرون وثقوا سهل ابن زياد، يعني مثلا العلامة المجلسي، ابن طاووس، الشيخ الطوسي، الوحيد الوهباني، كلهم وثقوا سهل ابن زياد. لضعفه ابن الغضائري ممكن واحد تاني كمان، لكن تهمة الغلو، مشكلة هي في تهمة الغلو. بموضوع الغلو لما تصير المشكلة هي الغلو، يعني تضعيفه بسبب الغلو، هون نحن لازم شو نتوقف فعلا، هل هو كان غلو والله يمكن هذاك الذي ضعفه هو مقصر. يعني مفهوم الغلو في ذلك الزمان حتى مثلا عن بعض الأعاظم ذلك الزمان كان يقول نفي السهو عن النبي هو أول مراتب الغلو. يعني كانت بعض المفاهيم العقائدية غير واضحة عندهم كانت تؤدي إلى الغلو. السيد ترحيني بهذه الحاشية اللي رح تجي بعد شوي بيقول الأمور التي اتهموا عليها وبسببها بالغلو صارت من ضروريات المذهب في هذا الزمان. فبس تشوف أنت تهمة الغلو مش ضروري مباشرة الضعف، أنت لك الحق لأنه هون التضعيف صار عن حدث، لازم يكون عن حس، هو اجتهاده رأى أنه ضعيف فاسد العقيدة فما بيكفي.
هو مش معتمد على شيء
معين، لا معتمد يمكن على هالرواية، هذا الرواية منه نحاول أنه يستفيد منها مثلا نزع الخصوصية، إذا كان بعد موته بتسرج البيت فكيف حين موته مثلا. ولكن اعترضوا على هذا أنه هذا أولا رواية خاصة بالمعصوم وخاصة بما بعد الموت، فتعميمها إلى هذا إذا هذا المورد
متقدمين صح؟
إيه. شنو تقدمي؟
هذا يقول إنه هو عم يقول إنه من التزامات الليلة خط الصلاة، ولكن المعصوم على دوام الإسترج، فما في رابطة بين الأمر المشهور وبين الرواية؟
أصلاً ما في رابطة، إيه. لكن يعني ممكن يكون منشأ الشهرة هو فهم خاص لهذه الرواية.
دوام الإسراج من الأولى.
مثلا لا.
في غيره دوام الإسراج معنى أنه هو علّى أنه الإضاءة تكملك بالليل الصبح والله في شمس.
طبعا هو المراد بدوام الإسراج مش بالنهار، في كل ليلة، مش أنه خليها.
لا صراحة فهمت أنه هو أسران احتضاره
بالرواية، هو اللي عم يحكيه إيه اللي عم يحكيه عند الاحتضار، لكن الرواية التي يعني يمكن أن تفيد في هذا المجال خاصة بما بعد الموت والدفن، لذلك قال لا نجد لا شاهد له بخصوصه. والمصباح إن مات ليلا في المشهور ولا شاهد له بخصوصه وروي ضعيفا بالإرسال وبسهل بن زياد، دوام الإسراج بعد الموت. ولتغمض عيناه بعد موته معجلا لئلا يقبح منظره. كل هولة الأحكام هلأ كله مستفادين من أفعال المعصوم عليه السلام، من سيرة المعصوم وسنة المعصوم، لأنه مثلا لما توفى ابنه عمل له غمض له عيونه مثلا، شد فكيه ربطهما مثلا وغطاه، كل روايات بهذا المقام، خصوصا عن لا عن لا عن الأئمة، خصوصا عن وفاة إسماعيل عليه إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. ومن يعني عباراته هون للشهيد عين عبارات الروايات، بعض العبارات اللي ورد بهذه الفقرة بعينها وردت في الروايات ويطبق فوه كذلك، وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لئلا يسترخي. لحييه هي عبارة عن تثنية اللحي، هذا الفك يعني منبت الأضراس أو منبت اللحية، من داخل منبت الأضراس من خارج منبت اللحية. هلأ ليش قال لي ألا يسترخي؟ ألا يسترخي بشكل عام الفم أو الوجه كله، ولا مع أنه لم يتقدم له ذكر، يعني قد يقال كان لازم يقول مثلا لألا يسترخيا، يشد لحياه يربطن يعني بشيء لألا يسترخيا، لكن قال لي ألا يسترخي مع أنه هن مثنى وليس إيه، مع أنه لم يتقدم ها لاش فوق ويطبق فوه كذلك لألا يسترخي،
لألا يسترخي فوه
يطبق فوه، وكذا يستحب شد لحييه بعصابة لألا يسترخي فوه كذلك، يعني مع وجود فاء أسهل القصة، مع أنه أبعد لكن سهل. وتمد يداه إلى جنبه وساقاه إن كانتا منقبضتين ليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفان. ويغطى بثوب للتأسي. هو هان خصها للتأسي، خصها بهذه تغطيته بثوب، لكن مثل ما قلت لكم هن كلهم هولة وردوا في الرواية أيضا التي تتحدث عن فعل النبي، عن فعل الإمام الصادق عليه السلام مع ابنه، لم يرد فيها فقط تغطيته بثوب. لا ما فينا، لأنه رح يرجع يقول ولما فيه من الستر والصيانة، بقرينة الجملة الثانية الستر والصيانة فقط شو للتغطية بالثوب. وإن كان هي يعني يصح لو أنه جعل قبل للتأسي فاء مثلا تمد يداه للتأسي، وهذه مثلا للتأسي ولكذا للستر والصيانة بصير أحسن. ويعجل تجهيزه فإنه من إكرامه إلا مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه، فيصبر عليه 3 أيام. هلا سابقا لم يكن علم الطب متطورا بحيث أنك تعرف أنه هلا واقعا صار 100 ولا، ورد أنه بعض الموارد إذا كان غريقا أو مختنقا أو كذا واقع مثلا أو شيء، أنه في هذه الحالات يمكن أحيانا أنه يصاب بسكتة ويرجع بعد منها يقوم. لكن العلماء عمموها لكل موارد الاشتباه، هي وردت في هذه الموارد 3 في الغريق والحريق يمكن أو المختنق، لكن النكتة فيها هي الاشتباه، فعممت لكل موارد الاشتباه. في زماننا صار الأمر أسهل إلا في بعض الموارد، بعض الحالات هذا الموت السريري أصلا هذا ليس ميتا يعني بعده قلبه عم ينبض، دماغه يمكن بس متوقف عن العمل، لكن في هذه الحالات حتى النبض كأنه سكت يعني حتى نبض القلب يتوقف، أنه في بعض الحالات يتوقف وبيرجع بيمشي بيبرد. هلا الشراح هون
صعب،
ها
توقف القلب حتى بهالزمن بصير صعب تحصل.
هلا اعتماد الشراح في هذه المسألة وحتى الفقهاء المتقدمين كله كان على كلام ابن سينا في كتاب القانون في الطب، انه هو قال ممكن انه تصير هيك حالات، فهون اصول موضوعه يعني يرجع فيها لأهل الخبره. صار عندنا هلا خبره يمكن اكثر من خبره ابن سينا واجهزه اكثر دقه من اجهزه تحليلات ابن سينا، ممكن الاعتماد عليها من دون الصبر 3 أيام الا ان يعلم قبلها علامات الموت هون قبل يعني قبل مرور 3 أيام بتغير وغيره من أمارات الموت. أمثلة التغير كانخساف صدغيه، هذه المنطقة اللي هون كأنه بتفوت إلى الداخل، وميل أنفه يرتخي أنفه، وامتداد جلده وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفه من ذراعه، يبلش يتقطع تقطعت أوصاله، واسترخاء قدميه وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة. هل غير كل هول اللي ذكرون من علامات الموت كله عبارة عن تغير، مع أنه قال لتغير وغيره، ذكروا في هذه الغير من علامات الموت التي ليست بتغير ظاهر، ذكروا حالة العين حينما يذهب بريقها، بريق العين بحيث أنها لا تعكس. هلأ أنت إذا بتطلع بعين واحد حي بتشوف صورتك فيها، الميت تنشف عينه بتجف بتصير كبيرة شوي يعني، مع أنه بعده طازة ميت معش بتعكس. فهذا من علامات الموت وليس بتغيرين. هلا هو تغير ليس تغيرا عرفيا، تقول لي هلا جفاف هذه وعدم الانعكاس تغيرا، ليس تغيرا عرفيا كهذه التغيرات التي ذكرها ظاهرة وواضحة. لا أمثلة.
ثلاث أيام
في رواية تلك خاصة ببعض أسباب الموت، ببعض أسباب الموت وليست مطلقة، عمموها لوحدة المناط ونزع الخصوصية عنها. طيب في شيء مش واضح فيهن هولي وتقلص أنثيين واضحين ولا مشرحن كمان؟ تعرف شو هن الأنثيين؟ ها خصيتان. ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده لتأذي الملائكة بهما، وغاية الكراهة تحقق الموت وانصراف الملائكة. طبعا هون الملائكة ملائكة الموت، لذلك حتى بالبداية الملائكة الموكلة به، حضور الملائكة الموكلة به، وإلا في اعتقادنا أن كل شيء في عالم المادة حتى يستمر وحتى يقوم يعتمد على الملائكة، كل قطرة مطر بتنزل في مع ملاك من الملائكة. طبعا الملائكة على مراتبهم، ففي أي مكان أنت كنت الملائكة موجودين، فحضور الجنب وهولي يؤذون ملائكة الموت، ملائكة الموت. أما مطلق الملائكة فهن يعني فيش مهرب منهم يعني معك حتى في أي حالة. جيد، سجل البحث. يعني في كلامك يعني فينا نحكي فيه بس مش محل. ويكره حضور الجنب والحائض عنده لتأذي الملائكة بهما، وطرح حديد على بطنه في المشهور ولا شاهد له من الأخبار. هون الشيخ الطوسي عنده عبارة بيقول إنما سمع ذلك من الشيوخ سماعا تداولته الألسن نقلا تناقلوه، أنه يكره طرح الحديد عليه. هلا كأنه في كلام عند العامة أنه بحطوا عليه حديد، بحطوا عليه حديد حتى لا ينتفخ، لكن هذا بالنسبة للميت لا بالنسبة للمحتضر. فعندنا نحن لا، ما في هيك شيء أصلا، ما في أي رواية تدل على هذا الأمر، ولا شاهد له من الأخبار، ولا كراهة في وضع غيره للأصل. طيب الحديد يكره في المشهور من دون خبر، طيب غير الحديد، الشهرة لم تقم على كراهة غير الحديد، تحط كتاب، تحط خشب، تحط أي شيء، قماش، فقل يعني تحط له إياه على بطنه. هون قال للأصل، ما هو المراد بهذا الأصل؟ أصالة؟ ها؟ أصالة فيش عندنا أصالة الموضوعية، نحن عندنا أصالة البراءة تجري في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية. فهون الشبهة موضوعية أو حكمية؟ ليش موضوعية؟ ها؟ إذا مش بنت صبي فبعدنا الحكم، بعدنا بالحكم، حكم غير الحديد. صح؟
الموضوع
لا. لا لا أيه؟ لا نحن نشك في حكم غير الحديد حسن. حكم الخشب، حكم الصخر.
صخر
كل الصخرة فهوني شبهة
إذا ما كان بدي مدة قلنا نحن أصلت الموضوع إلا بخصوص الحديد وغيره يحتاج إلى دليل.
ايه غلط، فيش عندنا شيء اسمه أصالة الموضوعية، فعندنا أصالة البراءة في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية، هك لازم نعبر هون أصالة البراءة في الشبهة الحكمية. لكن هون التفتوا في نكتة مهمة، البراءة نحن عادة وغالبا ما نتصور البحث فيها ونجريها في الشبهات الحكمية الإلزامية، يعني في الحرمة وفي الوجوب. وأكثر أدلة البراءة رفع مثلا غير هذا، شو الثاني؟ قبح العقاب بلا بيان. العقاب شو يختص بالأحكام الإلزامية؟ ايه هو براءة عقلية. أيهما؟ عم بقول مطلق الأدلة، أدلة على البراءة، ببحث البراءة الأدلة التي تطرح بعضها يختص بالشبهات، بعضها يختص بالأحكام الإلزامية، وبعضها أعم، مثل هذا رفع ما لا يعلمون. ما لا يعلمون شو؟ أعم ما لا أعلمه من الكراهة، ما لا أعلمه من الاستحباب. هلأ غالبا لا يشار بالكتب الأصولية، لا يبحث موضوع إجراء البراءة في الكراهة وفي الاستحباب غالبا هيك. لكن في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري في بعض المواضع بيشير لهم هيك، بيقول وهذا يعلم مما سبق من الأبحاث الإلزامية. أحسن، بل حتى هذا لا خلاف عليه. الخلاف نحن بأصالة البراءة عندنا خلاف بين الأخباريين والأصوليين في الشبهات التحريمية. في الشبهات الوجوبية أيضا متفق على جريان البراءة. الخلاف في الشبهات التحريمية، يعني الأخباري بيقول إذا شككت في أمر حرام أو ليس بحرام أحتاط أعتبره حراما. الأصولي بيقول حتى لو شككت في أمر حرام أعتبره مباحا. أما في الشبهة الوجوبية فالأصولي والأخباري متفقان في جريان البراءة. لا 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 متفق، يعني هو الخلاف في الشبهات التي فيها حكم إلزامي. فهون في الاستحباب وفي الكراهة أصلا خارج تخصصا عن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين. بدأ أشار للشيخ الأنصاري بالمقدمة إنه لو سلمنا أن فيها خلاف، ما فيها خلاف أصلا. وقيل يكره أيضا، والقائل هنا العلامة، قيل يكره وضع غير الحديد، إذا يعني رفع الخصوصية عن الحديد. إذا الحديد يكره لأنه مثلا في أذية أو في كذا، يكره غيره أيضا لنفس النكتة. والحال أنه لا في رواية ولا في شيء، إحنا أصل الحديد عم نشك فيه، فكيف نجرئ الحكم لغيره؟ الشهرة يا إخوان، أن الشهرة والإجماع من الأدلة والسيرة. الشهرة والإجماع والسيرة، سيرة بنوعيها عقلائية ومتشرعية، تسمى أدلة مرأت معكم أدلة غير لفظية، يعني أدلة بتعبير آخر يسموها أدلة لبية. مشكلة السيد الشهيد أعطانا اصطلاحات جديدة، نجي للقدماء نلاقيهم بيقولوا هذا دليل لبي لا إطلاق له. دليل لبي يعني دليل غير لفظي
لا
إطلاق له. فهون أنت ما فيك تجي تحاكم هذا الدليل تستفيد منه خصوصية وتعميم في الخصوصية أو عدم تعميم. فأصلا هو دليل لبي، لو تم فيقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا عطول تتكرر على ألسنة العلماء، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا يعمم إلى غيره. فهل نحن إذا كان الدليل هو الشهرة فلا معنى لأن تعممه إلى غيره، لأن هذه الشهرة ليس لها إطلاق لحتى تعمم بهذا الإطلاق.
الشهرة والسيرة،
الشهرة والإجماع والسيرة وفعل المعصوم. لو أنت شفت فعل المعصوم أو نقل فعل المعصوم،
فعل
فعله هو سنة لا إطلاق له، فعل خارجي. الإطلاق للدليل اللفظي فقط، العموم والإطلاق تأتي في الأدلة اللفظية ولا تأتي في الأدلة غير اللفظية.
على
العلام قيل يكره أيضا. طيب هلا نحن شو خلصنا لحد هون الحكم الأول؟ ها فينا نستدل ولكن ليس له إطلاق. أحسن. يعني مثلا هل فعل المعصوم هل يدل على الوجوب؟ مرئت معكم، هل يدل ولا يدل على الإباحة فقط؟ قدر ما يبقى من الفعل هو الإباحة، أنه هذا العمل مباح. نعم يمكن تكراره والمواظب عليه يدل على الاستحباب، لكن هل يدل على الوجوب؟ لا، ما له إطلاق. أما أمر المعصوم إذا قال افعل، الأصل في الأمر الوجوب، والاستحباب مثلا بده قرين، بده دليل. نحن كلنا كان في أحكام الأموات وهي خمسة. الأول الاحتضار، الثاني الآن من أحكام الأموات الغسل.
هذا كيف جعلنا قول العلامة أو الكلام في الحديث أنه غير مقبول؟
الشهرة دليله الشهرة في المشهور ولا شاهد له من الأخبار. الثاني الغسل، ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم. الآن كل ميت مسلم صغيرا أو كبيرا، بالغا أو غير بالغ. هلأ رح نجي للسقط، نشوف بعد شوي رح يحدد السقط المكتمل أو غير المكتمل، في له تفاصيل.
القطع المبانة،
ايه القطع المبانة قلنا تلحق بالميت، هديك بالمس تلحق بالميت،
حتى بالتعصير
في كلام تجي بتصور. طيب هل الكلام كله في هذه الفقرة الآتية عن ما هو بحكم المسلم، المسلم أو بحكمه، ويجب تغسيل كل ميت مسلم أو بحكمه. في عنا لعنوان من هو بحكم المسلم في عنا مصادق أربعة. المصداق الأول واضح، الطفل والمجنون، كالطفل والمجنون المتولدين من مسلم. هؤلاء بحكم المسلم وليس مسلمين. المجنون ليس مسلما ولا كافرا، ولا طفل ليس مسلما ولا بعد هلأ خلآن لم يتشهد الشهادتين، إلا إذا قلنا مثلا هو ولد على الفطرة مثلا. لكن الإسلام الاصطلاحي هذا تشهد الشهادتين لا يصدق عليه، فهو تابع لأحد أبويه، متولدين من مسلم، يكفي أحد الأبوين أن يكون مسلما. المورد الثاني، لقيت دار الإسلام. اللقيط يعني هو الإنسان، إذا نرجع لباب اللقطة، اللقطة شو؟ الشيء الضائع الذي تأخذه وتلتقطه، قد يكون شيئا مالا وقد يكون إنسانا،
قد يكون
حيوانا. هلأ نحن نقول له اللقيط، اللقيط هو الإنسان عادة، هذي يكون إلا مثلا اللقطة. هذا اللقيط فعندنا صور. مرة نجد ولدا في دار الإسلام فهذا نحكم بأنه مسلم. مرة نجد ولدا في دار الكفر ولا يوجد فيه مسلم أصلا، بس أنت رايح تشتري لك غرض من هذا الدار وراجع وتعرف أنه ما في حدا غيرك مسلم في هذا البلد، ولقيت ولد مكبوب قربة برميل الزبالة. هلا معشفة يعني عندنا هذه. ممكن إذا بتروح على مثلا ما بعرف منغوليا مثلا، في منغوليا تلاقي مسلمين، ما بعرف، ممكن تلاقي بعض البلاد في بعض الغابات والمجاهل وكذا، في قبائل يمكن أصلا مش سامعة بالإسلام ولا في مسلم هناك، ممكن يتصور في هذا الزمن. لكن البلدان المشهورة والحواضر العلمية الحواضر البشرية صارت مختلطة، ما عادش في دار كفر.
المعاد يمكن تولد منه أصلا فقط مجرد الاحتمال،
يكفي الاحتمال
لأنه في
مجرد الاحتمال.
الاحتمال معتاد
أصلا
مش الاحتمال الله أنه قريب من بيت مسلم.
لا 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 لا، يكفي أنه في هذا البلد مسلمين، هذا مسلم انتهى.
في مليون واحد بعد رفضوا 5000 مسلم على حساب الاحتمالات تطلع أنه جدا قليل كل
الوضع. هو تعبد، تعبد يكفي في الاحتمال أن يكون مسلما فيحكم بإسلامه، يمكن تولده منه. يعني على هذا الكلام نحن عم ممكن واحد يجي يناقش في هذه الفكرة يقول لا لازم نقول احتمال معتد به.
قال في دار الإسلام اللي هو أغلب المسلمين، هو ذكر هون قال في دار الإسلام من كان فيه جبر على المسلمين، ذكر الشيعة والمزارع والذكرى في الشوارع ومتين وحدة صوتيه. فهنا من قال في دار الإسلام مصدره من كان فيه حكم المسلمين من كان الأغلبية.
هلا أنا صراحة بترح أطرح هذه النقطة، إنه شو المراد بدار الإسلام؟ لا ممتاز، يعني دار الإسلام هل يشترط أن تكون دولة إسلامية أو أنه يوجد فيها سكان الغالبية سكان مسلمون؟ أحسن. وهذا بعيد، نحن هون في هذه القاعدة، في هذه القاعدة المدار مدار إمكان بس، بده يعني أشي لحتى يطهر هذا الولد أنه حتى يحكم بإسلامه أو كذا. فلذلك شفت بعض الحواشي في هذا المورد، يعني في هذه القاعدة هون، فسر الدار الإسلام بأن الذي أغلبه أغلب سكانه مسلمين، مش أنه في حكومة إسلامية. هلأ ممكن ببعض الحالات، ممكن ببعض الحالات بعض الأحكام الأخرى يصير دار الكفر ودار الإسلام، ببعض الأحكام الأخرى المناطق الحكومة. بستبعد أنا هون عم بقول بستبعد أنه هون يكون قصد الحكومة، لأنه بدنا نشوف، يعني صراحة بدي أشوف شو كلامهم هناك، ولكن قد يعني يناقش حتى في كلامهم، لأنه هون المناط إنه نحن نبحث عن احتمال أن يكون مسلما، شو له علاقة أن الحكومة إسلامية أو غير إسلامية في هذا الاحتمال؟ ما له علاقة. إيه تفسير يجب أن ينسجم يعني بمناسبة الحكم والموضوع، تفسير هذا المفهوم في بالنسبة إلى الأحكام التي تترتب عليه والقاعدة التي ستجرى عليه يناسبه هذا المعنى لا ذاك. نعم في قضايا أخرى احترام الأموال مثلا، احترام الدماء أو بعض الأمور التي ستأتي، الأراضي كذا، هناك يجب أن ننظر إلى الحكم ولا يكفي الغالبية.
مش أصلا بلد بيكون مدينة،
ايه ممكن يكون مدينة، ممكن ضيعة.
احنا لبنان اسمها محلات
صح، لكن إذا كانت أيضا بجوارها مدن أخرى حتى بلبنان شيخ سيد، إذا كانت مدينة كلها مثلا غير مسلمين وحولها مدن إسلامية، يحتمل أن يجي واحد يحطه ويضل ماشي، هذا أيضا طرح أيضا. لا لا يعني بهذا المعنى ما فيك تسمي، لأنه هو ممر للمسلمين. أنت مارق من مثلا من زحلة، كل أهل بعلبك بيمروا من زحلة مثلا صح، يمكن أنه مارقين زطلة هالولد
صح
صح صح
صح كزحلة تسمى دار شوف إذا كمدين
لكن نحن عم نقول بيجي أو دار الكفر وفيها مسلمون، بيجي على الشق الثاني هون، أو دار الكفر وفيها مسلمون يمكن تولده منه أو قريب منها مسلمون يمر فيها كف، والمسبي بيد المسلم. هل هذه قصة جديدة كمان؟ ها فهمنا عن داعش في عنا مسألة الطفل المسبي، مسبي يعني الطفل المسبي، مش إذا أسرت واحد كبير بصير تابع لإلك في الإسلام، لا المراد بالمسبي الطفل هون يتبع سابيه بالإسلام. هذه فيها ثلاث أقوال هالمسألة، أنه الطفل المسبي هل يتبع المسلم السابي له، منهم من قال يتبعه في الطهارة فقط، ومنهم من قال يتبعه في الطهارة والإسلام، ومنهم من قال لا يتبعه في شيء أصلا. فهان بناء على أنه يتبعه في الإسلام والطهارة معا، فحينئذ يجب تغسيله. لو قلنا يتبعه في الطهارة فقط لا يجب تغسيله، إنما يجب تغسيله المسلم. لو قلنا لا يتبعه أصلا كذلك لا يجب تغسيله، كما هو مختار المصنف، مختارون يتبعه في الإسلام والطهارة. وإن كان المسبي ولد زنا، هون كمان في عندنا فرع جديد، مسألة جديدة خلافية بين العلماء. بعض الفقهاء يرون أن ولد الزنا كافر، يمكن مرأت معنا إشارة إلى فيما سبق، بعض الفقهاء يرونه كافرا ولد الزنا ولو تولد من مسلم.
أنا بالألف مثلا أي مرأة
من
هو ولد
الزنا
تولد من،
فهو هان إشارة إلى هذا الكلام، بيقول وإن كان المسبي ولد زنا. فطبعا إذا كان ولد الزنا يعني حتى من الأديان الأخرى على شرائعهم هو لم يتولد من عقد صحيح في شريعتهم، فهو ولد زنا مثلا ليس كتابيا مثلا. فعم بيقول إذا سبى المسلم ولد الزنا هذا الكتابي، ولد الزنا الكتابي، فإنه تابع له في الإسلام. فذكر ولو كان ابن زنا، لأنها على كلام بعض الفقهاء تكون مستثنات، أنه لو سبى ابن الحلال عندهم يتبعه، أما لو سبى ابن الزنا فيكون الزنا مانعا من تبعيته. هو عم بيقول لا ليس مانعا من التبعية. طيب، وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر، نعم هلأ فرع يا إخوان لأصل المسألة، فرع لأصل المسألة اللي نحن كنا عم نحكي فيها، مسألة تبعية الطفل لأبيه. خلصنا من قصة السبي، هلأ خلصنا منها عشرة جان رأيل، هل عم نحكي الطفل تابع لأبيه مش هيك؟ طيب إذا عنا نحن مسلم زنى بغير مسلمة، جيد، فهذا الطفل المتولد من الزنا من أب مسلم وأم غير مسلمة، ما حكمه؟ هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ هل لو مسلم زنى بمسلمة
مسلم.
إيه وإسا
مسلم
ابن الزنا
مسلم ابن الزنا طيب
يرد
على قول
ايه على قول لكن الذي يقول ابن الزنا لا مسلم ليس كافرا بيجي في الخلاف بيرجع
هو المقصود مثلا مسلم زنا بمسلم
ايه بيجي الخلاف كمان بيجي فيها كذلك يعني ممكن تصورها انت الخلاف الاوضح الاوضح انه
شيخ يقول عنه كافر يعني حتى
زنى بغير مسلمة اوضح حتى هون يأتي الخلاف ولكن نفس المشكلة يعني انه هل هو تابع لأبويه أو لا؟ هل الإسلام يتبع عنوان الأبوة التكوينية أو يتبع عنوان الأبوة الشرعية؟ الأب الشرعي من ناحية الإرث مثلا الإرث يتبع الأبوة الشرعية بده يكون متولد من عقد شرعي، من ناحية المحرمية محرم يحرم مثلا على الأب أن يتزوج ابنته، هون عندنا يحرم على الأب أن يتزوج ابنته من الزنا أيضا، لا يشترط الأبوة الشرعية في بحث المحرمية. يعني بالإرث مش بنته بس بأحكام النكاح بنته، هل يجوز له أن يتزوجها؟ لا يجوز. كذلك ابن الامرأة الزانية لا يجوز له أن يتزوج أمه ولو كانت ولو كان ذلك من زنا. نقرأ بس هالسطر. وفي المتخلق من ماء الزاني المسلم نظر، وقلت هون يعني بتصح على الحالتين المسألة، مسلم وغير غير مسلمة ومسلم ومسلمة زنوا اثنيناتهم متولد من انتفاء التبعية شرعا، هذا دليل لعدم التبعية، ومن تولده منه حقيقة دليل للتبعية تكوينا، وكونه ولدا لغة فيتبعه في الإسلام كما يحرم نكاحه. هون تركنا القصة محل بحث يحتمل الأمرين وما حسم الخلاف. الحمد لله رب العالمين. غريب ليك هيك هلا تذكرت تبعية، هو حتى يتبعه في الإسلام لابد أن يكون ابنا شرعيا، تبعية في الإسلام جعلوها فرعا. طب ليش ابن الكافر بتقول انه كافر؟ ولد على الفطرة كذلك، ولد على الفطرة ماذا جعلته كافر، جعلته تابعا لأبيه. فيك تناقش في هذا الكلام.
أعوذ بالله من عليم شرور الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لأن قيام يوم الدين. شو وجه المناسبة يعني بين الإرشاد جاي بالإرشاد معه ما المفيد ما أقول حب بس في الصبح افتح لي كتاب أول شيء أقرأ في شوي بعدين. كان كلام في مسألة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي. نبدأ مولانا. شكرا حبيبي. يعني أنت بخدمتك أنا فعلا في المقام حبيبي أنت. كان الكلام في مسألة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي. طبعا الماتن في هذا البحث كما ذكرنا أمس، أنتوا ذاكرين إن شاء الله تعالى الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. القطع الطريقي عبارة عن ذلك القطع الذي له كشفية عن الواقع، أما القطع الموضوعي الذي يقع موضوعا للحكم فعلا. قطع الطريقي من قبيل مثلا أي قطع بأي حكم شرعي، مثلا تقطع بوجوب الصلاة مثلا. أما القطع الموضوعي إذا أخذ في موضوع الحكم القطع، كما لو قيل مثلا معلوم النجاسة نجس، مقطوع النجاسة نجس. وللقطع الطريقي دور وللقطع الموضوعي دور آخر. سلام عليكم.